بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر. قال رحمه الله تعالى: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيشترط في صحة اللعان أن يكون المحل الذي ورد عليه القذف يتعلق به القذف ويثبت به حكم القذف. وتوضيح ذلك أن اللعان شرع لدفع الحد عن الزوج القاذف، فلا بد من أن تكون الزوجة المقذوفة يثبت القذف في حقها، ولذلك كل من يصح قذفها يصح لعانها، وكل من لا يصح قذفها لا يصح لعانها. فهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله. فلو كانت الزوجة صغيرة لا توطأ ولا يثبت القذف في حقها، أو كانت مجنونة كذلك، فإنه لا يثبت اللعان، ولأن اللعان عبادة مشتملة فيه معنى التعبد من جهة الأيمان التي لا تصح من الصبية ولا من المجنونة. ولذلك لو لعنها فإنها إذا حلفت لم تؤاخذ على أيمانها، ومن هنا لا يصح لعان الصغيرة ولا يصح لعان المجنونة. فقال رحمه الله: فلو قذف زوجته وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر، أي أنه يثبت التعزير فيعزر. والتعزير سيأتي إن شاء الله بيانه أنه أمر يرجع فيه في عقوبته إلى نظر الحاكم والقاضي واجتهاده. فإذا نظر القاضي إلى أي جريمة لا حد فيها ولا عقوبة مقدرة من الشرع، فإنه يجتهد في معاقبة صاحبها، وسيأتينا إن شاء الله في باب التعزير. وبناء على ذلك، فائدة هذه المسألة أنه لو قال لزوجته الصغيرة: رجل تزوج بنتا عمرها مثلا 5 سنوات، قال وليها: زوجتك بنتي، قال قبلت وتم العقد بينهما وعقد عليها، ثم قال لها: يا زانية، فحينئذ لا يثبت اللعان ولا يثبت القذف، لأن الزنا لا يتأتى من الصغيرة، ليست محل موردا للتهمة. وسيأتي هذا تقرير في باب القذف أكثر، من الذي يثبت في حد القذف ويعتبر قذفه موجبا للحد، ومن هو بخلاف ذلك. فإذا قال لهذه الزوجة الصغيرة: يا زانية، رماها بالزنا، فإن الزنا لا يتأتى منها أصلا، لأن مثلها لا يوطأ وليست محلا للوطأ، وحينئذ لا معنى لقوله يا زانية إلا الأذية والإضرار، فليست تهمة بالزنا حقيقة، لأنه لا يتأتى الزنا من مثلها في الأصل، يعني الزنا الذي له حكمه الشرعي. وبناء على ذلك يقولون هناك عقوبة وهي التعزير، ينظر القاضي في المرأة المقذوفة التي رماها بالزنا وينظر إلى حاله، ثم يقدر العقوبة على بحسب ذلك. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج أن يقول: أريد أن ألاعنها وهي زوجتي، لأن هذا يدرأ عنه الحد ويدفع عنه الحد، فحينئذ لا يثبت أصلا حد القذف في حقه للأسباب التي ذكرناها. فإذا انتفى أمر القذف ولم يثبت حده فلا وجه للعان، وحينئذ ينصرف الأمر إلى جناية لا تقدير لها في الشرع، وهي جناية السب الذي ذكره لها بالزنا، لا عقوبة لها في الشرع محددة، لأنه ليس بالقذف الشرعي الذي يثبت. وإذا قال تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات والإحصان له شروط، وسيأتينا إن شاء الله تقريره في باب القذف بإذن الله تعالى. وبناء على ذلك، فلو قذف الصغيرة والمجنونة وكانت زوجة له وقيل له قد قذفتها ونريد أن نعزرك، قال أريد اللعان، نقول لا لعانة، لأن الصغيرة والمجنونة لا يثبت فيها حد القذف، فلا يثبت اللعان بسبب ذلك. نعم.
ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا.
ومن شرطه، يعني من شرط ثبوت اللعان، قذفها، الضمير عائد إلى الزوجة، بالزنا لفظا، إما أن يكون صريحا كقوله لها يا زانية والعياذ بالله، أو رأيتك تزنين، أو أنت زانية، وقد يكون تعريضا كأن يقول لها في معرض الغضب وحال الخصومة واللجاج عند بعض العلماء إني لست بزان، كأنه يقول لها أنت زانية، فهذا التعريض. وعند بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله في باب القذف إنه يوجب ثبوت التهمة، لأن الله اعتبره موجبا لثبوت التهمة، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فجعل الله عز وجل هذا من الفرية، مع أنهم لم يصرحوا لها بالزنا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كأنهم يقولون قد خالفت أباك وأمك فأنت على حال، وهو الرمي والعياذ بالله بالتهمة. فعلى كل حال يشترط في ثبوت اللعان أن يكون هناك قذف، لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم، فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود الرمي وهو القذف، وقد بينا أن الرمي تطلقه العرب حسا ومعنا، تطلق على الشيء الرمي الحسي وعلى الرمي المعنوي، والمراد به في الآية الكريمة الرمي المعنوي وهو القذف. فيشترط أن يرميها بالزنا وأن يكون لفظا، لأن عويمر العجلاني قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلوه أم ماذا يفعل؟ فقال يجد مع امرأته رجلا، يعني يزني بها. وقال هلال بن أمية، قال عبد الله بن عباس كما في الصحيح إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فأثبت أن هناك قذفا. وجاءت الرواية عن هلال بن أمية أنه قال والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني، فأثبت يعني أنها زانية، وبين أنه يستند إلى المشاهدة والسماع اللذان هما أقوى دليل على ثبوت الأمر وعدم الشك فيه. فإذا لابد من وجود الرمي بالزنا وأن يكون لفظا. فلو رمى بغير الزنا سواء كان مما فيه فحش فاحشة أو بغير الفاحشة فلا يجب اللعان، فمن قال لامرأته يا غافلة أو يا بلهاء فهذا ليس بقذف ولا يجب يعني إثبات الحد، وهكذا لو قال لها يا مجنونة، ولكن لا بد من وجود التهمة بالزنا وأن تكون لفظا لا فعلا. وقال بعض العلماء لو كتب الكتابة تنزل منزلة اللفظ، وهذه مسألة تقدمت معنا في طلاق من كتب طلاقه، فقال بعض العلماء إن كتابة الشيء كالتلفظ به، فمن كتب لامرأته بالطلاق ولم يتلفظ به وقع طلاقه، ومن قذف بالكتابة دون لفظ فإنه قاذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ولأن الله يقول لرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد كتب إلى الملوك ملوك الأرض، فنزل الكتاب منزلة البلاغ المباشر، فدل على أن الكتابة تنزل منزلة العبارة. ومن أهل العلم من قال إنه لا بد من وجود الرمي بالقول إعمالا للأصل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وإذا قذف بالكتابة لم يكن رميا من كل وجه، ومن هنا لا يأخذ حكم القذف. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الطلاق. نعم.
كزنيتي،
وهذا لفظ صريح، إذا قال لها وهي حاضرة شاهدة زنيتي فهذه تهمة وقذف، تهمة بالزنا وقذف، يوجب ثبوت حكمه. نعم.
أو يا زانية،
هذا أيضا نفس الشيء، إذا خاطب به زوجته والعياذ بالله فقال لها يا زانية، أو رأيتك تزنين. نعم.
أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر،
في قبل أو دبر. تقدم معنا مسألة هل الزنا هل اللواط ووطأ المرأة في الدبر ينزل منزلة القبل، وجهان العلماء رحمهم الله، ومن أهل العلم من اختار أن وطأ في الدبر آخذ الحكم الزنا، أن وطأ المرأة في الدبر كالزنا بها والعياذ بالله إذا كان من حرام، وهكذا إذا كان زوجا فإنه قد أتى الحرام، ولذلك مذهب طائف من العلماء أنه يعزر أشد التعزير، ومنهم من قال يقام عليه الحد. ولكن وجود الشبهة بقول بعض العلماء من ينسب لبعض العلماء بالترخيص، ولكنه مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به، لأن الله تعالى يقول نساءكم حرث لكم، والحرف إنما هو في القبل دون الدبر، ومن هنا وطئها في الدبر كوطء الأجنبية، فهو وطء في غير المحل المعمول المعتبر شرعا. وجاء في حديث الترمذي وحسن بعض العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أتى امرأة في دبرها، وهذا وعيد شديد، حتى أجمع جماهير السلف والخلف رحمهم الله إلا الخلاف الشاذ الذي ذكرناه على أنه من كبائر الذنوب إتيان المرأة في الدبر. وللإمام ابن القيم كلام نفيس ذكر فيه أن المرأة والعياذ بالله تسوء أمورها وتفسد أخلاقها، وأن الرجل إذا أتى امرأته وهي حلال زوجه أتاها من دبرها أفسدها الله عليه، فأذهب ماء وجهها وأظلم قلبها، وكان سببا في كثير من المفاسد والشرور، إضافة إلى ما فيه من الاعتداء لحدود الله عز وجل والانتهاك لمحارمه. فإن الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، وهذا المراد بيئة الحرث وهو مكان وطئ. فلو أنه قذف المرأة بأنها وطئت في الدبر أو وطئت في قبل، فإنه الحال عند الحنابلة رحمهم الله واحد، فهو كالقذف بالزنا الصريح، فإذا خاطبها بذلك ثبت به القذف، وحينئذ إذا كان زوجا فإنه يلاعنها. نعم.
فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. قال رحمه الله: فإن قال وطئت بشبهة،
وطئت بشبهة أي وطأك الغير بشبهة، والشبهة الشيء المشبه للشيء هو الذي فيه ما يقارب أوصافه فيختلط به، فالوطأ الشبهة هو الذي فيه شبه من الحلال وشبه من الحرام، فهي أجنبية محرمة كالمرأة مثلا، يدخل عليها الرجل يظنها زوجة له وهي تظنه زوجا لها، فحينئذ يطأها بشبهة، ظن أنها زوجته ولا يقصد الزنا ولا يريد الحرام، ولو علم أنها أجنبية لما وطئها، وكذلك هي، فهنا شبهة تدرأ الحد، فيه شبه من الحرام لأنها ليست بزوجته، وفيه شبه من الحلال يعني أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب لأنه في ظنه واعتقاده أنها زوجته، وكذلك هي مكنته من نفسها ظنا منها أنه زوجها، فهذا وطء الشبهة. ومن وطء الشبهة أن يكون في نكاح فاسد يظن أنه صحيح، فيعقد على المرأة عقدا فاسدا ويظن أنها قد حلت له بهذا العقد الفاسد، ثم تمكنه من نفسها ويمكنها وينكحها يظنها زوجة حلال، وحينئذ يكون الوطء فيه شبهة تملأ الحد ويثبت بها الولد ويثبت بها نسب الولد. فلو قال لامرأته وطئت بشبهة لم يكن قذفا، أن هذا ليس برمي بالزنا، إذا قال لها وطئت بشبهة فإنه ليس بقذف ولا يوجب ثبوت اللعان، لأنه إذا لم يكن قذف فليس بلعان. فإذا قال لها وطئت بشبهة، نعم،
أو مكرهة،
أو وطئت مكرهة، فإن المكرهة لا تأخذ حكم إذا أكرهت المرأة على الزنا، فجماهير العلماء رحمهم الله على أنها لا يقام عليها حد الزنا وأنها لا تأخذ حكم الزانية، وذلك لأنها إذا أكرهت سقط التكليف عنها، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن امرأة توفرت شروط الإكراه فيها، وقد ذكرنا هذه الشروط في طلاق المكره، فحمل السلاح عليها، وقلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي تهدد به أعظم من الشيء الذي يطلب منها، فالقتل أعظم من الزنا، لو قيل لها إذا لم تزني قتلناك أو قتلنا ولدك، وعلمت أنه سيفعل هذا الشيء الذي هددت به، ولا يمكنها أن تستصرخ ولا أن تستنجد، ومكنت من الزنا والعياذ بالله بها، ولكنها كارهة في قلبها غير مطمئنة، توفرت فيها شروط الإكراه، فجاء زوج وقال لزوجتي وطئت مكرهة، فاشتكته عند القاضي وقالت قذفني، فنقول قوله وطئت مكرهة ليس بقذف، لأن الوصف بالإكراه يوجب ارتفاع هذا، وهذا وصف حقيقي. وهكذا لو قال وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة على أمر يعلمه بينه وبينها فإنه لا يوجب ثبوت القذف. نعم.
أو نائمة،
أو وطئت نائمة، المرأة إذا وطئت وهي نائمة اندرأ عنها الحد، ولا يوجب ذلك ثبوت زناها، كما إذا كانت ثقيلة النوم. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة كانت صالحة ففوجئ أهلها بأنها حامل، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل عنها، فوجد المدح أنها ممدوحة بالخير ويثنى عليها، فسأل عن أمرها فقالت يا أمير المؤمنين إني كنت نائمة فلم أشعر إلا وقد فرغ الرجل من حاجته، فدرأ رضي الله عنه عنها الحد. فالمرأة إذا كانت نائمة فإنها غير مكلفة، فإذا وطئت وهي نائمة، فلو قال لها وطئت نائمة فإن هذا لا يوجد ثبوت اللعان. نعم.
أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني.
القذف في اللعان يشتمل على صورتين، الصورة الأولى أن يرميها بالزنا، والصورة الثانية أن ينفي الولد ولا يرميها بالزنا، يقول هذا الولد ليس بولدي. يقال لو تتهمها بالزنا يقول هذا الولد ليس بولدي، وقد تحمل المرأة وتكون معذورة مثل ما ذكرنا، توطأ بشبهة وتحمل ولدا بوجه تعذر به شرعا، أو شاهدها وقد أكرهت فقال هذا الولد ليس بولدي، فيقع اللعان على نفي الولد، فتارة يقع على القذف على درء حد القذف، وتارة يقع على نفي الولد. أما درء الحد عنه فدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فهذا لعان اتهم به زوجته بالزنا ودرأ عن نفسه الحد بهذا اللعان. أما الصورة الثانية وهي أن ينفي الولد كما جاء في قصة أيضا هلال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أكحل العينين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، وجاءت به على الصفة خدلج الساقين يعني كثير اللحم لحم الساقين، أكحل العينين أي أنه شديد سواد منابت الشعر في عينيه كأنها قد أكحلت، سابغ الأليتين أي أنه كثير الشحم في الأليتين أليتيه، فجاءت على الصفة. فهذا لعان على الولد، وقع اللعان من وهي الصورة التي يسميها العلماء المركبة. الصورة المركبة يجمع بين نفي الولد وزناها، وقلناها زانية، ويشهد في اللعان ويقول إن زوجتي فلانة زانية وأن هذا الولد ليس بولدي، وإذا كانت حامل يقول وهذا الحمل ليس مني، فيكون بنفي الولد دون التهمة بالزنا. المرأة قد تحمل حتى لربما كما سيأتينا إن شاء الله في باب الزنا، وهذا يعني ثابت أن ربما لو دخلت مستحما للرجال ربما دخل الماء في فرجها ويقع هذا، وربما تستدخل ماء الرجل في فرجها ويقع الحمل دون وجود الزنا. وهذا الذي جعل أن التحليلات الطبية ليست بدليل شرعي كشهادة الأربعة، ومن هنا تدرك عظمة هذه الشريعة. بعض الناس قاصر ويقول الآن عندنا تحليلات طبية وكذا، تحليلات طبية ربما أن المرأة تحمل باستدخال المني في الفرج ولا يقع الوطن، وهذا معلوم وموجود، وربما يقع الحمل خلق الله ما لا تعلمه يقع بصور، لكن ما في مثل أربعة عدول من المسلمين يشهدون أنهم رأوا الزنا وأنهم رأوا الرجل يفعل بالمرأة، وأن ذاك منها كالميلي في المكحلة والمرود في المكحلة. هذا من أثبت ما يكون وأوضح ما يكون، أو تقر المرأة ويقر الرجل على نفسه، فهذه هي البينات الشرعية. فالشاهد أنه حينما يكون نفي الولد ويقول هذا الولد ليس بولدي هذا نوع من اللعان، ف فيمثل الولد ولا يتهمها بالزنا، وهي تلاعن على أن الولد ولده. فقال رحمه الله: وإن
أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني،
أو قال لم تزني وهذا الولد ليس بمني، الحقيقة ليس ولدي أو ليس مني. هذه المسألة لها صور. إذا كان الزوج يشك في الولد وفي الحمل، طبعا إما أن ينفيه أثناء حمل المرأة وإما أن ينفيه بعد وضع المرأة. فإذا نفى الولد وقال هذا الولد ليس بولدي، فحينئذ إما أن ينفيه حال حملها وقبل الوضع وإما أن ينفيه بعد الوضع. فإن نفاه حال حملها فللعلماء وجهان. من أهل العلم من قال لا تصح الملاعنة حتى تضع، فلا يرون اللعان في حال حمل المرأة. قالوا لاحتمال أن يكون الانتفاخ الذي في المرأة مرض، وقد يكون انتفاخ ليس بحمل، فحينئذ لا لعان، يرون أن هناك شبهة وهناك أمر غير بين، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وقالت الشافعية والمالكية صح اللعان على نفي الحمل، وهذا ثابت في حديث هلال بن أمية، ولذلك لما لاعن نفى النبي صلى الله عليه وسلم الولد منه ولم يجعله له، فدل على أن اللعان وقع على الزنا وعلى نفي الولد، وهذا هو المذهب الصحيح أنه يصح اللعان على نفي الحمل، خلافا لمن قال لا لعانة حتى تضع المرأة. إذن إذا نفى الولد وكان حملا قبل أن تضع المرأة فالصحيح أنه يقع اللعان، وأن المرأة لاعن والرجل لاعن. الصورة الثانية أن يقع اللعان، أن يقع نفيه للولد وتهمته لزوجته أن الولد ليس بولده بعد وضعها. فمن أهل العلم من قال يشترط أن يكون بعد الوضع مباشرة ما يتأخر، لأن سكوته بعد وضع الولد بل حتى قبوله للتهنئة بالولد رضا منه بنسبته إليه وإقرار منه أن الولد ولده، فيشترطون أن يكون مباشرة لا يكون هناك تأخر ولا تراخم. فهو إذا قال لها هذا الولد ليس بولدي، إما أن ينفي الولد مع التهمة بالزنا، وإما أن ينفي الولد دون تهمة بالزنا، فيقول هذا الولد ليس بولدي، زنت أو ما زنت هذا لا أعني، وإما أن ينفي الولد مع تهمتها بالزنا فيقول هي زانية وهذا الولد ليس بولدي، وإما أن ينفي الولد ولا يتعرض للزنا نفيا بالنفي فيقول لها لم تزني ولكن الولد ليس بولدي. هذه ثلاث صور. يقول الولد ليس بولدي وهي زانية، فجمع بين الأمرين بين نفي الولد وزناها. والحالة الثانية أن يقول لم تزني والولد ليس بولدي، فإذا نفى الزنا لكن أثبت أن الولد ليس بولدي، نفى الزنا ونفى الولد عنه. وإما أن يقول ينفي لا يتعرف، يقول الله أعلم زنت أو ما زنت هذا لا أدري عنه ولكن الولد ليس بولدي. هذه ثلاث حالات، ثلاث حالات. فإذا نفى الولد وهذا الذي يعنينا، إذا نفى الولد وقال هذا الولد ليس بولدي، قال رحمه الله وشهدت،
فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان.
لحقه نسبه أنه ولد على فراشه، لأن الولد للفراش والفراش هي الزوجة. وخذها قاعدة أن من عقد على امرأة عقدا شرعيا ومضت مدة يمكن أن تحمل فيها وتضع، فجميع ما تضع المرأة والعقد قائم ينسب لهذا الرجل، سواء وضعته في حال حياته أو بعد موته بمدة الإمكان. على تفصيل سيأتينا إن شاء الله في لحوق النسب. والدليل على هذا قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش قاعدة أننا ننسب الولد للفراش وهي الأم، إن كانت منكوحة نسب إلى الناكح، وإن كانت غير منكوحة نسب إلى أمه، لأنه ولد زنا والعياذ بالله. وبناء على ذلك إذا قال هذا الولد ليس بولدي، ففي تفصيل مثل ما ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا نفاه مباشرة بعد الوضع فإنه من حقه، وخاصة على مذهب من لا يرى اللعان
حال الحمل، فإذا وضعت الولد وقال هذا الولد ليس بولدي أو شهد عدو على أنه نفاه مباشرة أو أنه لم يقبل به تهنئة ولم يثبت منه دليل على رضا لاعن، فإذا نفاه لاعن. لكن المصنف رحمه الله يقول إذا شهدت امرأة ثقة، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وستأتينا إن شاء الله في باب البينات نبين فيه أن الشريعة تقبل الرجال فقط كما في الدماء ولا تقبل شهادة النساء، ولذلك ما ذكر الله شهادة النساء في الدماء وفي الحدود مثل مثلا الزنا ما يشهد ثمانية نسوة، ولذلك قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يذكر البدل من النساء. وفي هذا حكمة عظيمة، لأن النساء تغلب عليهن الغيرة ويغلب عليهن الاستعجال بالضعف البشري، هذا ضعف في الخلقة. والضعيف، أنا الآن لو خلق الله بنيتي ضعيفة ما أقول ليش ربي خلقني ضعيف، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، وهذا الضعف كمال لها في مواطن، لكن خلقها الله سكنا للرجل في هذا الضعف، ولذلك جبرت شهادتها بشهادة أختها. وإذا قال فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل في شهادة الأموال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، بين العلة، ما جاء هذا في الرجال، أن تضل إحداهما فتذكر، وفي قراءة فتذكر يعني تجعلها كالذكر، فتذكر إحداهما الأخرى فتنقل شهادتها من النقص إلى الكمال. فهذا الأصل أن الأمور التي تقبل فيها شهادة النساء هي الأموال وما يؤول إلى أموال إعمالا للنص، هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل. والمرأة لا تساوي الرجل في هذا، يرضى من يرضى يغضب ما يغضب، هذا شرع الله عز وجل، هذا كتاب الله وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا غير مرة أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة فضل الرجل على المرأة من نصوص الكتاب والسنة التي لا تقبل جدالا ولا مراء، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فأول ما خلق الله آدم نفخ فيه من روحه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، ولم تكن حواء مخلوقة مستقلة، خلقها من آدم تشريفا لهذا الجنس البشري وهو الذكر وتكريما له، والله يفضل ما شاء كيف شاء ومتى شاء وبما شاء لا يسأل عما يفعل، ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ففضل الله عز وجل هذا. فهذا التفضيل حتى في الخلقة والإدراك والتركيز والشعور، فالمرأة من حيث هي لا تقبل شهادتها في الدماء، ولذلك انظر إلى المرأة إذا وقع أمامها أي جرح تغمض عينها ولا تستطيع، فهي لا تتحمل، والشهادات تحتاج إلى تحمل وتحتاج إلى قوة، خاصة الأمور التي فيها قتل وفيها جرائم وفيها اعتداء. فمن هنا نقول إن شهادة النساء تقبل في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، هذا محل الشاهد معنا هنا. فمسألة بكارة المرأة وثيوبتها كما تقدم معنا في مسائل النكاح، مسألة الوضع في الفراش، لأن من الذي تلد المرأة على يده غالبا هم النساء، والمرأة هن اللاتي النساء هن النسوة هن اللاتي يقومن بتوليد النساء، هذا الأصل، وهذا الذي يعني أثبتتها قواعد الشريعة، لأن الجنس مع الجنس أبعد عن الفتنة وأبعد عن الحرام والوقوع في المحظور. فإذا ثبت هذا من حيث الأصل أن المرأة تقبل شهادتها في الأموال وما يؤول إلى الأموال أو فيما لا يطلع عليه إلا النساء، منها مسألة الولادة، فلو شهدت امرأة ثقة، وهذا مفرع على مسألة الرضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه شهادة الواحدة في حينما قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، وسيأتينا إن شاء الله في باب الرضاع، فلما قبل امرأة واحدة في إثبات الرضاع وهو مما لا يطلع عليه إلا النساء دل على قبول شهادتهن في نوع خاص، وهذا فيه تفصيل عند علماء وضوابط وقيود، لأن الأصل يقتضي أن لا تقبل الشهادة إلا بالعدد. فإذا شهدت المرأة الثقة أن امرأة ولدت هذا الولد على فراشه، يعني ما زال النكاح قائما وما زالت الزوجية قائمة على صفة يلتحق بها الولد، فحينئذ الولد ولد ولا لعان. على ما اختاره المصنف رحمه الله. ونحن قد بينا أن العمل على التفصيل، فإن كان هناك مبادرة بإنكاره حال حمله أو إنكاره بمجرد وضعه فله حق الملاعنة، له حق أن يلاعن وأن ينفي هذا الولد عنه. نعم.
ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
ومن شرط وقوع اللعان أن تكذبه الزوجة، فلو أن الزوجة صدقته فإنه يقام عليها الحد، قالت هو صادق وقالت ذلك وأقرت به في مجلس القاضي ثبتت عليها جريمة الزنا ويقام عليها الحد. لكن لو أنه قال لها يا زانية والعياذ بالله في البيت وسكتت، فسألت إحدى النساء قال هل أنت زانية بعيدة؟ قالت نعم، وهذا وقع في البيت، فحينئذ لا لعان، لأن اللعان في امرأة تكذب وتنفي، ولذلك ستشهد بالله أيمانا مغلظة على أنه ليس بصادق أو أن هذا الولد ولده، فإذا لا بد من أن تكذبه المرأة. نعم.
وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.
وإذا تم اللعان على الصفة المعتبرة شرعا فلاعن الزوج سقط عنه الحد وسقط عنه التعزير، وهذا من حيث الأصل أن الزوج إذا لاعن فإنه يدرأ بأيمان اللعان الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله الله يعلم أني صادق فيما يقول وسينزل الله في قرآنا، فأنزل الله فيه قرآنا فأثبت اللعان لأجل درء الحد عن الزوج، فدل على أن الزوج إذا لاعن وقال إيمان اللعان كاملة أنه يندرئ عنه الحد. نعم.
وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
وإذا لاعن رجل والعياذ بالله زوجته وحلفت المرأة أيضا ولاعنت، يفرق بين الزوج والزوجة فراقا أبديا فلا يجتمعان. قال الزهري رحمه الله وأيضا سهيل راوي الحديث سهل رحمه الله راوي الحديث مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فإذا لاعن، ولذلك لما قال عويمر سأل مع النهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا أي أنها زانية فالمهر لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، فهو أبعد منك. والأصل يقتضي يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله على أنه يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان. ولكن هل إذا كذب نفسه وقال أنه البعيد كذب وأنها ليست بزانية فهل يحق له أن يعقد عليها وترجع إليه؟ قال بعض العلماء يصح ذلك ويقام عليه الحد وترجع إليه زوجته، لأنه شرع لسبب وهو بقاء اللعان، لأنه تنتقل حكومة الزوج والزوجة من الدنيا إلى الآخرة فيبقى الفراق بينهما حتى يقص الله بينهما الحق وهو خير الفاصلين، فيقضي الله بينهما في حكومة يوم الدين، لأن كل منهما قد أتى ببينته وشهاداته فتعذر ترجيح إحدى الشهادتين على الأخرى فبقي الأمر معلقا إلى يوم القيامة. ومنها قال يفرق بينهما، فإذا رجع وكذب نفسه قالوا كأن اللعان بطل وانتفى فتعود له زوجته، هذا يختار بعض العلماء. ومن أهل العلم من قال إذا وقع اللعان وقعت الفقه إلى الأبد، وتقدم معنا أن من محرمات أو الممنوعات من النكاح الفرقة الأبدية باللعان وهي من الموانع المؤبدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل من ولدت زوجته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا وجد الشهود فهل الزوج مخير بين اللعان أو يكتفى بشهادة الشهود وتستحق الرجم؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله هي مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول من عنده بينة فإنه لا يلاعن، إذا عنده بينة فإنه يقيم البينة ولا لعان وحينئذ يثبت اللعان بالشهود، ومن أهل العلم من قال هو مخير لاحتمال أن تكون البينة كاذبة، لأنه قد يشهد شهود ويكون عندهم خطأ أو يكون عندهم كذب وتزوير والعياذ بالله، ويريدون الضرر بالمرأة، فالأفضل قالوا له أنه يلاعن حتى يمكنها من أن تدفع عن نفسها الضرر. وعلى كل حال كلا القولين له وجهه، لكن الأحوال تختلف. فإذا كان عنده يعلم أنها زانية وعنده شهود لا شك أن طبعا فصلنا في هذه المسألة من حيث الأفضل والأكمل سترها إذا أمكن الستر، وبشرط أن لا يكون هناك حمل يلتحق به، ولا يمكن أن يدفع هذا الحمل إلا باللعان. قد فصلنا هذا في أول باب اللعان، وبينا متى يجب عليه أن يلاعن ومتى يستحب ومتى يحرم ومتى يكره، فصلنا في هذا. فعلى كل حال إذا كان عنده بينة ويعلم أنها زانية وحصل منه قذف لها واشتكت، فحينئذ الأولى والأحرى أن يقيم البينة حتى لا يكون هناك تلاعب بحدود الله فتشهد بالباطل. وإذا لم تكن عنده بينة، إذا لم يكن هناك شكوى منها وأراد الستر عليها ولا ضرر عليه، فالأفضل والأكمل أن يستر عليها، لأن الشريعة نصوصها مطبقة على مشروعية الستر وأفضلية الستر. حتى إن ماعز رضي الله عنه لما اعترف بالزنا ندبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه، وهذه من الرحمة التي بعث بها سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي قول المصنف سقط عنه الحد والتعزير، فما هو التعزير المقصود هنا أثابكم الله؟
هو في المسألة إذا جمع بين نفي الولد وبين التهمة بالزنا، فحينئذ سقوط الحد للزنا، ونفي الولد إذا كان لا لعان في الأصل يجب التعزير، وقد تقدم معنا أنه إذا انتفى اللعان ففيه التعزير. فإذا ثبت الصورة كما ذكر المصنف رحمه الله أنه ينفي الولد والمرأة تشهد أن الولد ولده، فإذا كان هناك اشتراك بين ما يجب الحد والتعزير سقط عنه الحد فيما يجب الحد وسقط عنه التعزير فيما يجب التعزير، الله تعالى. لأنه بعض الأحيان من العلماء من يقول إذا لاعن سقط عنها الحد لكن يبقى التعزير فيعزر، وما يرى اندراج التعزير تحت سقوط الحد. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في مسألة الاندراج، فإن الاندراج كما يقع في العبادات مثل من يصلي راتبة الظهر تندرج تحتها تحية المسجد، ومن يطوف طواف الإفاضة وينوي تحته الوداع، هذا اندراج. وأيضا في العقوبات يقع الاندراج، فيندرج الحد الأدنى تحت الأعلى. وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك كما حكى غير واحد من العلماء رحمه الله، كما لو زنى وسرق وقتل، فإنه يقال عليه يقام عليه حد القتل قصاصا، ويندرج حد الزنا لأن الحق فيه لله عز وجل وحق المخلوق، لأن لابد أن يقتل مرة واحدة. فلو أنه زنى وهو محصن وقتل، فإننا لو رجمناه بقي حق القصاص، ولو قتلناه قصاصا بقي حق الزنا. فقالوا إنه يقام عليه حد القصاص ويندرج تحته العقوبات، حتى إن بعضهم يقول لا يقام عليه حد السرقة الذي هو الأخف. ومذهب بعض العلماء أنه إذا كان في الأجزاء تقام ثم تندرج ما يتعذر الجمع فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط العمر بالنسبة للتي توصف بأنها صغيرة؟ وهل يختلف هذا الضابط من عرف إلى عرف أثابكم الله؟
المرأة تطيق الوطأ في حدود 9 سنوات، هذا يختلف طبعا، النساء يختلف، لكن في الغالب 9 سنوات. وقد تقدم معنا هذا في كتاب الحيض، وبينا أن المرأة تتأهل لهذا بوجود الحيض فيها، وقد تكون ضعيفة البنية، لكن هذا النظر إلى الغالب خاصة في المناطق الحارة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، فإني وجدت جدة وعمرها 21 سنة. طبعا تزوجت عمرها 9 سنوات وحملت ووضعت حملها في 10، ثم هذا الحمل بلغ 9 سنين فأصبح عمر الأم 19 سنة، ثم حمل ثم وضع فأصبح عمر الأم 21 سنة. أعجل من رأيت في الحيض، هذا الإمام الشافعي رحمه الله، نساء تهانة. لكن هذا لما كان النساء نساء، كانت فيه البركة، أما أصبح كانوا يأكلون أكلا طيبا، أما اليوم الله المستعان ضعفت البنية وضعفت. الآن لما تتزوج المرأة عمرها 8 سنين تقوم الدنيا وتقعد، كان يعني أمر عائشة 9 سنين، عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها، يعني عقد عليها من 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالمرأة تتأهل بهذا إلى 9 سنين، تتأهل للحيض وتتأهل للوطن. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان يحرم أكل لحم الجلالة فهل معنى ذلك أن بولها وروثها نجس؟ أثابكم الله.
مسألة الاغتذاء بالنجاسة فيها خلاف وتفصيل عند العلماء رحمهم الله، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجلالة حتى تحبس، وهذا يقتضي أنها تضررت بما تأكله، وإذا كانت تأكل النجس فلا معنى إلا النجاسة، لأن فهم العلم من النصوص بما فيها من دلائل، فإذا كان نهى لأنها جلالة تأكل الأقذار فإن كانت نجسة نجسة، وإن كانت قذرة فهي مستخبثة، فيكون التحريم إما للنجاسة وإما للاستخباث. ولذلك طائر الرخم وهو الطائر المعروف الذي يأكل الجيف ويغتذي بها ما يؤكل، مع أنه ليس من ذوات المخالب كالنسر والباز والباشق والشواهين المعتدية الجارحة من سباع الطيور، قالوا إنما حرم لخبث مأكله، وهذا راجع إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فهل تحريم الجلالة، إذا كانت الجلالة لها صورتان، الصورة الأولى ما هي الجلالة؟ هي البهيمة، بهيمة الأنعام أو الداجن كالدجاج ونحوه، الذي يغتذي على النجاسة أو على القاذورات، يغتذي على النجاسة مثل أن يطعم الدماء، مثل بعض الدجاج يطعم من الدم الذي يكون مسفوحا الذي يجفف ثم يطعم، فهذا مغتذي بالنجاسة وحكم الجلالة. أو يغتذي بالقاذورات مثل أن يأتي على أماكن الزبائن ونحوها، أو يطلق بهيمته كالبقرة تأتي إلى الزبائل وتأكل منها أكرمكم الله، ثم يشرب من حليبها، فلا يشرب من حليبها ولا يطعم من لحمها حتى تحبس، فإذا حبست وطعمت بعضهم يرى الأسبوع حتى يصلح طعامها حل أكلها وذبحها، وحل أيضا الاغتذاء بلبنها. ومن هنا يكون المنع إما إذا كان من نجس من نجس، وإن كان من قاذورات فالقدر. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المسافر أن يصلي صلاة الوتر والضحى والإشراق؟ أثابكم الله.
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر على بعيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أوتر على بعيره فسئل عن ذلك كما في الصحيحين فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، فأوتر على بعيره إلى غير قبلة في السفر. فالسنة أن لا يترك المسافر الوتر لا حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة للضحى ففيه خلاف، ظاهر السنة أن الضحى يترك، في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله. ومن أهل العلم من قال تصلى الضحى في السفر لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رضي الله عنها يوم الفتح فصلى في بيتها 8 ركعات، فمن أهل العلم من قال إن دخل في بيتها ضحى، هذه الرواية، وصلى عندها 8 ركعات، فمن أهل العلم من قال إنها ركعات الضحى، ولذلك يرى بعض العلم أن أوسط الكمال في الضحى 8 ركعات وأعلى 12 ركعة، والصحيح أن هذه 8 ركعات هي ركعات الفتح، صلاها عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل في اليوم الذي أعز الله فيه جنده ونصر عده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، فصلى لله شكرا، ولذلك ما صلى إلا يوم الفتح. وصلىها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح إيوان كسرى، فهذا هو الصحيح أن 8 ركعات التي صلاها عليه الصلاة والسلام في بيت أم هاني إنما هي صلاة الفتح شكرا لله عز وجل على نعمة الفتح. وصلاة الضحى في السفر الأشبه أنه لا يصليها، ولكن إذا أراد أن يصليها من باب الخروج من خلاف لا بأس، لأن له وجه من السنة، والصحيح والأقوى أنها لا تصلى إلا حضرا. وأما بالنسبة للإشراق، ركعة الإشراق، السؤال الإشراق، الإشراق عام، الإشراق عام، لو أنه جلس سافر إلى جدة، سافر إلى مكة، سافر إلى المدينة، فصلى الفجر في جماعة ثم قال أريد الخير فانتظر حتى طلعت عليه الشمس في مصلاه يذكر الله، يقعد في نفس المصلى ويذكر الله عز وجل، ولا ينام ولا يتحدث بأمور محرمة، ولا يتحول عن مكانه الذي، ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس ارتفاعها قيد رمح، فله أجر حجة وعمرة تامة تامة. ولا يشكل على هذا مثل ما ذكر بعض الإخوة في أسئلتهم ما ورد عن الصحابة كما في الصحيح من حديث جابر أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه، لأن هذا يعني ليس له علاقة بمسألة ركعتي الفجر، لأن الإنسان مخير بين أن يجلس في مكانه فيصيب ركعتي الفجر وبين أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم، وطلب العلم أفضل من العبادة، ولذلك لو تعارض الجلوس إلى الإشراق مع حلقة علم فإن نفع العلم متعد مقدم على العبادة القاصرة، بل لو مضى إلى ذلك المجلس وفي نيته أنه لولا المجلس صلى وجلس إلى الإشراق فإن الله يكتب له الأجران، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي كبير في السن وقد تقاعد من عمله وهو ممن يحب العمل، فهل من البر البحث له عن عمل أم أحثه على الانشغال بالعبادة؟ أثابكم الله.
اجمع بين الحسنين، يعني تبحث له عن عمل إذا كان الوالد عنده قدرة وطاقة ويريد ذلك ويحب أن يعمل فالتمس رضاه بعد رضا الله عز وجل، وإذا كان يمكنك أن تقوم على معيشته أو راتبه يكفيه ويتفرغ للعبادة، فمن تفرغ لربه كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه وآخرته. وهكذا كان كبار السن من أهل الإسلام يلزمون بيوت الله عز وجل ويعكفون عن العبادة، لعل الله أن يختم لهم بخاتمة الخير. والمؤمن إذا شاب شعره ورق عظمه انتظر، جاءه النذير من ربه وانتظر الأجل الذي قدره له مولاه، فيستكثر من الأعمال الصالحة ولربما ينكسر قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى فيتوب توبة نصوحا يغفر الله له بها ذنوب العمر كلها. وكم من رجل مسيء خطاء كثير الذنوب أسرف على نفسه فوقف في آخر عمره على باب الله عز وجل يرجو رحمته، فانكسر لله قلبه واطمأن بذكر الله فؤاده وسأل الله تعالى أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ولربما كان ابن 70 أو ابن 90 أو ابن 100 أو أكثر من ذلك، فصدق مع الله فصدق الله معه فمحى الله ذنوب عمره كلها. والله يفرح بتوبة التائبين ويحب من عبده أن يقبل عليه وهو أرحم الراحمين، أغنى ما يكون عن عباده والعباد أفقر ما يكونون إليه. فمن سعادة المؤمن أنه إذا شقي في هذه الدنيا وتعب في جني مالها لكي يعف نفسه ويعف أهله، فإذا كبر سنه ورق عظمه فعلى أولاده أن يتقوا الله فيه وأن يرحموا كبر سنه، وأن يحاول الابن البار أن يذكر أن يقوم على أبيه في آخر عمره وأن يتفانى وأن يضحي وأن يجلب له ما يسد رمقه ويعينه على ذكر الله عز وجل. وكم من ابن بار فتحت له أبواب الخير بدعوات صالحات طيبات مباركات من أم برها أو أب أكرمه في آخر عمره فكفاه مؤونة الدنيا فكتب الله له بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فيوصى الابن أن يبحث أول شيء عن سداد حاجة والده، إذا كان الوالد بحاجة وعندك القدرة على أن تسد حاجته وتضحي له فحينئذ تقطع عن الدنيا وتقول له يا أبتي تفرغ لآخرتك واستجمع قلبك لربك وكفى ما مضى وجزاك الله عني وعن إخواني وأهلك كل خير ما قصرت وجزاك الله كل خير، والآن سأقوم على أمرك وأسعى في جلب الرزق إليك فادعو الله لي أن يعينني، فتسعى والله سبحانه وتعالى لا يخيبك. وكم من عبد يرزق بفضل الله ثم بفضل والديه، ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسعى على أخيه وهو عبد صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا أيهما أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام لعله يرزق بسببه، يعني لعل هذا الغني الأخ الغني فتح الله له أبواب الغنى والرزق بسبب قيامه على أخيه، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده. فالمقصود على كل حال إذا كان الوالد يعني بحاجة إلى الراحة فالأفضل أن تقوم عليه. وإذا في كل حال إذا كان تستطيع أن تكفيه هذا الهم وتقول له اجلس في البيت وأنا أقوم عليك ولا يتأذى بذلك ولا يتضرر فافعل رحمك الله واحتسب الأجر عند الله. وإن من أعظم الطاعات وأجلها زلفى لدى الله ما بعد توحيده والإيمان به وعبادته بر الوالدين. أسأل الله العظيم بالعرش الكريم لنا ولك ولكل مسلم التوفيق لذلك والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. مسافر ظن إمامه مقيم فنوى الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر فهل يلزم بالإتمام؟ أثابكم الله.
من دخل وفي نيته أن يتم لزمه الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الإتمام لا تستطيع لأنه وجبت عليك الأربع. وأما إذا الأفضل دائما الشخص يحتاط إذا شك في الإمام مقيم أو مسافر تنوي القصر، فإذا نويت القصر وكان مسافرا فلا إشكال سلمت معه، وإذا نويت القصر وكان مقيما أحدثت الإتمام لأنه تجوز الزيادة على النقص. ما في بأس أنك تدخل بنية القصر ثم يتبين أن إمامك مقيم فتنوي الإتمام فلا حرج عليك في ذلك ولا بأس والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أذن علي الفرض وأنا مقيم ثم شرعت في السفر بعد الأذان مباشرة، فهل إذا أردت الصلاة وأنا بالطريق فهل أتم أم أقصر؟ أثابكم الله.
إذا خرجت من المدينة من آخر عمران المدينة وبيوتها وأذن عليك الأذان بعد خروجك فأنت مسافر وصلاتك سفرية تقصر رباعية إذا كانت رباعية. وأما إذا أذن الأذان قبل خروجك ولو بخطوة واحدة من المدينة فإنه يجب عليك أن تتم الصلاة لأنه توجه عليك النداء بأربع ركعات ووجبت عليك حضرية ولا يجوز إسقاط الأربع لأنها ثبتت في ذمتك، وبناء على ذلك يجب عليك الإتمام ما دام قد أذن عليك أذان الظهر أو العصر أو العشاء قبل أن تخرج من آخر العمران. أما إذا خرجت وأذن عليك بعد خروجك فلا إشكال والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل من السنة في الرباعية تطويل الأوليين وتأخير أو تخفيف الأخيرتين؟ هل التخفيف في جميع الأركان؟ أثابكم الله.
الظاهر من السنة التخفيف في جميع الأركان ولكن التخفيف نسبي. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا لعمر على الكوفة، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، هذا الصحابي الجليل الذي غبر قدماه في سبيل الله عز وجل وأبلى في الإسلام بلاء عظيما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. مع هذا كله انظروا كيف ابتلى الصالحون وكيف يعني كل داعية وكل طالب علم وكل عبد صالح يتكلم فيه فلينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم إلى أنبياء الله عز وجل. هذا الصحابي الجليل آذاه أهل الكوفة وما زالوا يؤذونه حتى أرسلوا وفدا إلى عمر وقالوا له عدة شكاوى. قالوا أول شيء أنه وضع بابا بينه وبين الناس فجعل على قصره بابا لكي يحتجب عن الناس، وثانيا كما يقول قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية، لهذا شكوى. والشكوى الثانية قالوا إنه لا يحسن أن يصلي بنا، قبحهم الله وقبح ما جاءوا به، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فقالوا إنه لا يحسن حتى الصلاة. انظروا كيف الأجلاء الذين كان سابع سبعة في الإسلام، كان يقال سبع الإسلام وقيل سدس الإسلام، يقال ما يحسن الصلاة. شرعت الصلاة فرآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار أو أن أمهاتهم لم تلدهم، ما كانوا يفقهون من ديننا شيء، وهذا يجاهد ويجالد مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، ثم يأتون ويقولون ما يحسن أن يصلي. هذا في الصحيح. فقال قائلهم لما جاء العمق جاء أرسل محمد بن مسلم فوجد الباب كما ذكروا فأحرق الباب وأمره أن يأتي إلى عمر. قال له عمر إن وجدت الباب كما ذكروا وكما زعموا وجدت له باب فاحرقه، ثم قال له لا تلبث حتى تأتيني به. فما شاء إلا أن وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام الوفد وقال أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي بالرعية ولا يحسن أن يصلي بنا الصلاة. فقال رضي الله عنه أما الباب فإن الناس قد شوشوا علي أثناء الخصومات لأنه كان يقضي بين الناس، فكان إذا جلس يريد أن يسمع الخصوم علت أصوات الناس في السوق فما يستطيع أن يسمع الخصوم، فاتخذ هذا الباب حتى يحجب عنه الأصوات ويستطيع أن يقيم شرع الله عز وجل. شو انظروا كيف تفهم الأمور على العكس تماما، فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوي. وهذا كل من أظلم قلبه والعياذ بالله في خلق الله عز وجل ساءت ظنونه، ولكن المؤمن التقي الورع دائما يلتمس المخارج. هذا أول أمر. وأما الأمر الثاني فلما قال أما إنهم يتهموني أني لا أحسن أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. فجاء بالسنة رضي الله عنه وأرضاه، وصدق وبر، ومن عاداه لقم الحجر، حتى إنه رضي الله عنه قال اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فيما يقول اللهم أطل عمره وعرضه للفتن وأذهب بصره وعرضه للفتن. فعمر فوق 100 سنة وسقط حاجباه وهو يتغزل النساء وعمره فوق 100، فتقول له المرأة يا هذا اتق الله، فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد بقوله ما كنت آل يعني أقصر، ما كنت آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأقصر في الأوليين وأركض في الأخرين. انظر كيف التعبير وأركض في الأخرين، وهذا يدل على أنه كان يستعجل ويخفف. والذي عليه العمل أن يكون قيامه في الأخيرتين أخف من قيامه في الأوليين، وأن يكون ركوعه وسجوده أخف، لكن مع مراعاة التعديل في الأركان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الأولى والثانية من الأوليين بقدر أو تخفف الثانية دون الأولى. والذي اختار بعض العلماء أن ما ورد من الأحاديث بالمساواة بين الأولى والثانية، فسببه أن الأولى ينسب له التطويل بالمقرأ، يعني ما قرأه عليه الصلاة والسلام في الثانية يعاد الذي قرأه في الأولى، فتفضل الأولى بدعاء الاستفتاح، وحينئذ تكون روايات الإطالة في الأولى على الثانية محمولة على وجود دعاء الاستفتاح، والتطويل ليس في القراءة وإنما هو بوجود فاصل من دعاء الاستفتاح. وقال بعض العلماء أنه يطول في مقرأ الأولى ويقصر في مقرأ الثانية، ثم في الثالثة والرابعة. وجهان أيضا لأصحاب الشافعي رحمهم الله، منهم من قال إذا كان يقرأ فيهما على القول بأنه يقرأ في الثالثة والرابعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قل يا أيها الكافرون في الأولى منهما له الثالثة، وقل هو الله أحد في الرابعة، وهذا يعني في فرق نسبي. وعلى كل حال السنة على تخفيف الأولى، تخفيف الأخيرة عن الأولى، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، لو أن المستأجر رفض وأبى أن يتم الأجارة بعد الهدام جزء من العين المؤجرة وبقي جزء آخر صالح للانتفاع، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالحكم أنه يلزم بإتمام عقد الإجارة، وجمهور السلف والخلف على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، يعني إذا ثبت بين طرفين إجارة شرعية فإنه إذا صح العقد وثبت يجب على الطرفين أن يتم العقد. فإذا انهدم بعض البيت وبقي بعضه، انهدم بعض العمارة وبقي بعضه على وجه يمكن الانتفاع به بالبعض، فقال المستأجر أنا أريد أن أبقى في هذا الجزء ولا ضرر على المالك، فإنه يلزم شرعا بإتمام العقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد، فأمر الله بالوفاء بالعقد، فلزم المؤجر أن يتم العقد لصاحبه، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يمتنع، لأن امتناعه غير ليس من حقه في شيء ليس من حقه، والعين ملك له، لكن بعد انتهاء عقد الإجارة المنفعة مملكة للمستأجر حتى يتم مدة الإجارة وينتهي عقدها، ومن هنا يرتفع الأمر إلى القاضي فيلزمه القاضي بإتمام العقد لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أجد في نفسي داء يكاد أن يهلكني، فلقد كنت فقيرا ثم أغناني الله من فضله بمال، والآن أجد في نفسي شحا وبخلا في الإنفاق في سبيل الله، وأحزن لما يفوتني من المال، فكيف أتخلص من هذا الداء؟ أثابكم الله.
من أعظم النقم التي يبتلي الله عز وجل بها عبده
أن يقفل في وجهه أبواب الخير. ومن أعظم أبواب الخير، أعظم أبواب الخير على الإطلاق، باب النفع بالدين مثل العلم، وباب النفع بالدنيا مثل الإنفاق بستر العورات وتفريج الكروبات، وبذل الجاه لمن يريد الشفاعة من يحتاج. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فتح به أبواب الخير، وفتح له أبواب الخير، فيسر له تعليم الناس ودلالتهم على الخير ولم يشح بعلمه. إذا كان طالب علم تمنى أن الناس كلهم علماء، وإذا كان خطيبا أو إماما أو معلما تمنى لو أن بيده أن ينزع العلم من قلبه لكي يضعه في غيره مع مساواته فيما هو فيه من حب الخير للناس. فهذا ولي الله المؤمن الذي طهر الله قلبه وسلمه وهو بخير المنازل عند الله، من أعطاه الله حكمة فعلم بها وعلمها الناس. وكذلك إذا أعطاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، وإذا أراد الله بعبده شرا قسى قلبه وعزب عنه رشده، فأخذ ينظر في المال لنفسه وكأنه يستوجب على ربه أنه مالك للمال، وكأن المال قد أتاه بحوله وقوته، فنسي نعمة الله وبطر ما أتاه الله وكفر بفضل الله، فعندها لا يأمن من استدراج الله وعقوبة الله. ولذلك قال الملك للأعمى حينما أعطاه الله أمنيته فأذهب الله عنه العمى، وأوتي المال فأعطي واديا من الغنم فكثر غنمه، وجاءه الملك في صورته التي كان عليها وقال له ابن السبيل منقطع، فقال له كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أمنعك اليوم من مالي ما شئت، والله لا أمنعك اليوم من مالي ما شئت. لأنه يحس أن المال ليس بيده وأن المال مال الله، ويحس أن النعمة جاءته من الله، فأخذ يلتمس كيف يرضي الله بأي وجه من الوجوه، دونك الوادي فخذ منه ما شئت، والله لا أرزقك من مالي شيئا. إيمان كامل وتسليم كامل، وهذا كله لا يكون إلا بفضل الله ثم بحياة القلوب. العبد دائما يفكر كيف يعامل الله، الدنيا ثانية زائلة حائلة، يا هذا إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله أمرك وأصلح حالك. فأما ما سألت عنه من داء الشح، فأولا أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل أن تكثر من الدعاء، فإنه والله لا يمكن أن ينجيك مما ابتليت به إلا الله وحده لا شريك له. فتدعو الله في الأسحار وتقوم في جوف الليل وتبكي وتضرع، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم إني أعوذ بك من فتنة هذا المال، اللهم اجعله عونا لي على طاعتك، اللهم بارك لي في مالي، اللهم اجعل ما رزقتنيه عونا لي على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، اللهم سهل لي الخير، ونحو ذلك من الدعوات التي تسأل فيها ربك ما يرضيه عنك. الأمر الثاني أن تكثر من الأسباب التي تعينك على الجود والسخاء، ومن أعظمها قصر الأمل في الدنيا وعظم الرجاء في الآخرة. يا هذا ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، ليس لك من هذا المال إلا ما قدمته لآخرتك وابتغيت به ما عند ربك. فاعلم علم اليقين أن هذا المال لا يمكن أن يكون نعمة حقيقية إلا إذا كان في يدك لا في قلبك. فإذا أخذت بالأسباب التي تعينك على إنفاق المال، والتي منها أن تتذكر ماذا كنت وكيف كنت، وأن تعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن الله قادر في طرفة عين أن يجعلك فقيرا. فكم من غني أصبح غنيا فأمسى فقيرا، ولربما يكون الإنسان ثريا وفي طرفة عين إذا به فقير. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة، يقال أن هي حدثت في حادثة الوليد بن عبد الملك، وتحكى أيضا عن عمر، لكن المشهور عن الوليد أنه جاءه عروة بن الزبير من المدينة، وكان من أجلاء كما تعلمون من العلماء والفقهاء الأجلاء. فجاء عروة رحمه الله إلى الشام، فشاء الله عز وجل أنه ابتلي بفقد ولده، فتوفي ولده وهو بالشام. فلما جاء يدفن ولده سرت الأكلة في قدمه ودخلت إلى ساقه، فقرر الأطباء أنه إذا لم تبتر ساقه أنه يموت مثل الغرغرينة.
فبترت ساقه رحمه الله برحمته الواسعة. فلما بترت أصبح لا ولد، فقد ولده وبترت ساقه. فجاء رجل إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رحمه الله ودخل عليه فإذا به كفيف البصر، وقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت أغنى قومي، وكان عند المال لا يعد ولا يحصى من الكثرة، من إبن وبقر، من إبن وغنم، وكان عندي من العبيد والموالي ما لا يحصى كثرة، وكانت لي ضيعة يعني بساتين. قال: ففوجئت في ليلة من الليالي فأمطرنا فجاء السيل فلم يبق من ذلك شيئا، ما أبقى له لا مال ولا ولد ولا أهل، اجترفهم السيل عن بكرة أبيهم. قال: فرقوت على رتوة وسلم ونجى بفضل الله عز وجل، وما زال يبكي عليهم حتى فقد بصره. ففقد أهله وفقد ماله وفقد بصره وهو في عز الغنى والثرى، لا أحد يأمن مكر الله عز وجل، ومكر الله يحل على القوم الفاسقين، يحل على الظالمين، يحل على المعتدين. وقد يكون الإنسان في نعمة ورغد عيش، فيبسط الله له النعمة، فيأتيه رجل في ظلمة ليل أو ضياء نهار يقول له: إني في كربة وفي حاجة وفي ضائقة، وهو صادق. والله لو كان عنده الشعور الذي يستشعر لعلم أن الرجل ابتلاء من الله قبل أن يكون محتاجا. أي شخص يقف عليك وعندك قدرة على أن تعطيه من الدين أو الدنيا، فاعلم أنه ابتلاء من الله قبل أن يكون رجلا محتاجا، إلا أن يكون كذابا وتعلم كذبا، هذا أمر آخر. فعلى كل حال على الإنسان يستجمع الأسباب. من أعظم الأسباب ما ذكرنا أنه لا يأمن مكر الله أن يأخذ منه المال في طرفة عين، والله إن الله على كل شيء قدير، وهذا أمر لا يعجز الله في الأمم فضلا عن الأفراد. الله عز وجل لا يعجز الأمم، وكم من قرية أمست ظالمة فما أصبح لها أثر، وكم من قرية أصبحت ظالمة فأمست وهي بحال بئيس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال الأفراد ولا الأشخاص، ما قال القرية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ما قال الأفراد ولا قال القرية. وإن كان ذكر لنا مثل للقرية: إذ جاءها بأسنا بياتا، إذ جاءها بأس الله بياتا أو جاءها صباحا، هذا سنة من الله. لكن لما جاء للأخذ والقدرة الإلهية المتعلقة بصفاته سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وهذا تعظيم من صفات الله لأنها تتعلق بالتوحيد. فلما جاء عند الصفة وهي الأخذ جاء بصيغة الجمع: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. جملة وهي ظالمة حالية، أي والحال أنها ظالم إن أخذه أليم شديد. فالإنسان الذي يشح بماله يعلم علم اليقين أن لله سطوات وأن لله أخذات، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي كل من أعطاه النعمة. ولذلك قال الله لقارون، قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قيل لقارون: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فلما عتى وطغى وتمرد على الله جل وعلا أخذه ربك أخذ عزيز مقتدر، فهو في الأرض يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما أحد يستطيع أن ينصر العبد إذا أخذه الله عز وجل، فعلى الإنسان أن ينتبه. فهذا المال امتحان من الله وابتلاء. مما يعين على ترك المال وعدم الاغترار به كثرة ذكر الآخرة، فالذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذه بين العشية والضحى فإنه يزهد في الدنيا وتهون عليه الدنيا. ولذلك انظر إذا حضر الأجل إلى الشخص فإنه يتمنى أنه تصدق بماله كله، لأن تهون عليه الدنيا كلها ويزل عنه غروره. من الأمور التي أوصيك بها وهي التي تعينك على ترك الشح أن تنظر إلى الأسباب التي ولدت الشح في قلبك، من وجود القرناء ومنافسة القرناء والجلوس مع الأثرياء والجلوس مع الأغنياء وكثرة الحديث في الدنيا، فإن هذا مما يورث الشح. ومن جالس قوما تأثر بأخلاقهم فجالس الأخيار والصلحاء والأتقياء والفضلاء، وابتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، واسأل عن عورات المسلمين فاسترها لعل الله أن يسرك، واسأل عن كروبات فنفسها لعل الله أن ينفس كربتك، والتمس مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما وهبنا من الدنيا وزينتها عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.